إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 21 من شهر جماد الأول لعام 1400 ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الموافقات للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: مقاصد الشارع في بث المصالح بالتشريع أن تكون مطلقة عامة، لا تختص بباب دون باب، ولا بمحل دون محل، ولا بمحل وفاق دون محل خلاف. وبالجملة الأمر في المصالح مطرد مطلقا في كليات الشريعة وجزئياتها. ومن الدليل على ذلك ما تقدم في الاستدلال على مطلق المصالح، وأن الأحكام مشروعة لمصالح العباد ولو اختصت لم تكن موضوعة للمصالح على الإطلاق، لكن البرهان قام على ذلك فدل على أن المصالح فيها غير مختصة. وقد زعم بعض المتأخرين وهو القرافي أن القول بالمصالح إنما يستمر على القول بأن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، لأن القاعدة العقلية أن الراجح يستحيل أن يكون هو النقيضين، بل متى كان أحدهما راجحا كان الآخر مرجوحا، وهذا يقتضي أن يكون المصيب واحدا وهو المفتي بالراجح، وغيره يتعين أن يكون مخطئا لأنه مفت بالمرجوح، فتتناقض قاعدة المصوبين مع القول بالقياس، وأن الشرائع تابعة للمصالح. هذا ما قال. ونقل عن شيخ ابن عبد السلام في الجواب أنه يتعين على هؤلاء أن يقولوا إن هذه القاعدة لا تكون إلا في الأحكام الإجماعية، أما في مواطن الخلاف فلم يكن الصادر عن الله تعالى أن الحكم تابع للراجح في نفس الأمر، بل فيما في الظنون فقط كان راجحا في نفس الأمر أو مرجوحا، وسلم أن قاعدة التصويب تأبى قاعدة مراعاة المصالح لتعين الراجح. وكان يقول يتعين على القائل بالتصويب أن يصرف الخطأ في حديث الحاكم إلى الأسباب للاتفاق على أن الخطأ يقع فيها، وحمل كلام الشارع على المتفق عليه أولى، وحمل كلام الشارع على المتفق عليه أولى، هذا ما نقل عنه. ويظهر أن القاعدة جارية على كلا المذهبين، لأن الأحكام على مذهب التصويب إضافية، إذ حكم الله عندهم تابع لنظر المجتهد، والمصالح تابعة للحكم أو متبوعة له، فتكون المصالح أو المفاسد في مسائل الخلاف ثابتة بحسب ما في نفس الأمر عند المجتهد وفي ظنه، ولا فرق هنا بين المخطئة والمصوبة، فإذا غلب على ظن المالكي أن ربا الفضل في الخضر والفواكه الرطبة جائز، فجهة المصلحة عنده هي الراجحة، وهي كذلك في نفس الأمر في ظنه، لأنها عنده خارجة عن حكم الربا المحرم، فالمقدم على التفاضل فيها مقدم على ما هو جائز، وما هو جائز لا ضرر فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل فيه مصلحة لأجلها أجيز. وإذا غلب على ظن الشافعي أن الربا فيها غير جائز، فهي عنده داخلة تحت حكم الربا المحرم، وجهة المصلحة عنده هي المرجوحة للراجحة، وهي كذلك في نفس الأمر على ما ظنه، فالضرر لاحق به في الدنيا وفي الآخرة، فحكم المصوب ها هنا حكم المخطئ. وإنما يكون التناقض واقعا إذا عد الراجح مرجوحا من ناظر واحد، بل هو من ناظرين، ظن كل واحد منهما العلة التي بنى عليها الحكم موجودة في المحل بحسب ما في نفس الأمر عنده وفي ظنه، لا على ما هو عليه في نفسه، إذ لا يصح ذلك إلا في مسائل الإجماع. فهاهنا اتفق الفريقان، وإنما اختلفا بعد، فالمخطئة حكمت بناء على أن ذلك الحكم هو ما في نفس الأمر عنده وفي ظنه، والمصوبة حكمت بناء على أن لا حكم في نفس الأمر بل هو ما ظهر الآن، وكلاهما بان حكمه على علة وكلاهما بان حكمه على علة مظنون بها أنها كذلك في نفس الأمر. ويتفق ها هنا من يقول باعتبار المصالح لزوما أو تفضلا، وكذلك من قال إن المصالح والمفاسد من صفات الأعيان أو ليست من صفات الأعيان، وهذا مجال يحتمل بسطا أكثر من هذا، وهو من مباحث أصول الفقه. وإذا ثبت هذا لم يفتقر إلى الاعتذار الذي اعتذر به ابن عبد السلام وارتفع إشكال المسألة والحمد لله. وتأمل، فإن الجويني نقل اتفاق المعتزلة على القول بالتصويب اجتهادا وحكما. وتأمل، فإن الجويني نقل اتفاق المعتزلة على القول بالتصويب اجتهادا وحكما، وذلك يقتضي تصور اجتماع قاعدة التصويب عندهم مع القول بالتحسين والتقبيح العقلي، وأن ذلك راجع إلى الذوات، فكلام القرافي مشكل على كل تقدير، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة في كلام العلامة أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله، تلخيصها أنه ذكر أن الشريعة راعت المصالح في تشريعها، وأن الأحكام الشرعية مبنية على المصالح، وهذا أمر أو قاعدة سبق تقريرها في كلامه. ثم أورد على ذلك ما قاله أو نقله عن القرافي، وما ذكره أيضا عن عز الدين بن عبد السلام، وهما من علماء الفقه والقواعد. وفي تالي الأمر ذكر كلاما أيضا نقله عن أبي المعالي الجويني في نقله لمذهب المعتزلة. وهذه المسألة التي ذكر فيها الشاطبي هذا القول فيها وجهان من القول، فيها وجه يتعلق بمسألة هل المصيب واحد في المسائل، هل المصيب واحد في المسائل أم لا، وهذه مسألة من مسائل علم الأصول وتكلم فيها المتكلمون من علماء المعتزلة ومتكلمة أهل الإثبات من أصحاب أبي الحسن وغيرهم، وتكلم فيها الفقهاء وعلماء أصول الفقه، ومادتها مادة مركبة تارة من العلم والقواعد وتارة من الأصول العقدية التي أدخلها عليها بعض من تكلم فيها، فهي مسألة في جملتها عند كثير ممن تكلم بها من الطوائف وأرباب المقالات متصلة بأصولهم التي هي فوق هذه المسألة من مسائل العقائد. ولهذا هذه المسألة إذا بحثت فإنه يستصحب في بحثها هذا المعنى، حتى لا يقع الناظر في هذه المسألة، وهي مسألة تكلم فيها علماء أصول الفقه في كتب أصول الفقه بكلام مختص للمصيب واحد أم ليس كذلك، ونقلوا في ذلك المذاهب، وبحسب ما يكون كاتب المصنف فإن بعضهم يدخل في إضافة هذه المقالات للأصول الكلامية في بعض المذاهب التي قيلت في ذلك، وبعضهم يكون من مقارب الفقهاء فتجد أنه يضيف الخلاف فيها إلى الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، ولا يكون هنالك ذكر للأصول الكلامية، وهي في حقيقتها تتصل في بعض أوجه المقالة بالأصول الكلامية. وإذا قلنا في بعض أوجه المقالة ليس معنى هذا أن هذه المقالة وهي القول في المصيب أنها على كل تقدير من مسائل علم الكلام، لا، هي مسألة لها أصل عند علماء السنة والشريعة، وإن كان المتكلمون لم يذكروها على هذا الوجه من التجرد، وإنما كلام المتكلمين فيها في الجملة سواء كان من المعتزلة أو من قابلهم من متكلمة أهل الإثبات متأثر بأصولهم العقدية في التي قرروها في كتب علم الكلام، ولذلك القول فيها ينبغي أن يعتبر بهذه الطريقة. وإن كان التعليق على كلام أبي إسحاق ليس لازما لهذا الأمر للبحث فيها من هذا الوجه، ولكن هذا من باب التنبيه على أن هذه المسألة مسألة رفيعة القدر والشأن، وفيها كلام للسلف والخلف، وفيها كلام للمتكلمين. المسألة وإذا قيل فيها كلام للسلف لا يلزم أن القول عند السلف فيها بنفس الحرف الذي صاغه المتكلمون، فإن العبرة بالمعاني نفسها، فإن العبرة بالمعاني نفسها، وإلا فإن بعض المسائل قد تكون صياغتها هي من الصياغات الكلامية، ولكنك إذا نظرت إلى معناها وجدت أن معناها قد قيل في الشريعة حكمه ولا بد، وتكلم فيه الأئمة من قبل، وإن كان ليس بالأحرف الكلامية، مثل مسألة التحسين والتقبيح العقليين، فهذا مصطلح من مصطلحات المتكلمين أو من نقلوا عنهم من الأصوليين، لكن هو في الأصل من مصطلحات المتكلمين، ولكن مع كونه من مصطلحات المتكلمين فإنه من حيث المعاني هنالك أحكام في الشريعة، وقد قال الأئمة ما قالوا فيما هذه المسألة. ومثل إذا قيل التكليف والأحكام التكليفية وإن كانت تدرى منها، وهكذا. أيضا أشار المصنف، إذا مسألة المجتهد هو المصيب واحد أو ليس كذلك، كما ترى لم نذكر فيها قولا، وإنما ذكرنا فقط الوصف للمسألة وما تتصل به من الأصول العقدية. أيضا أشار أبو إسحاق رحمه الله إلى مسألة أن المصالح وصف ذاتي أم هي من باب اللطف، أم هي من باب اللطف، وهذا أيضا مبحوث في علم الكلام، هذا أيضا مبحوث في علم الكلام، هل المصالح إضافية أم هو وصف ذاتي للأفعال والتصرفات. وكذلك مسألة اللطف في مسألة التشريع، وهي مسألة تكلمت فيها المعتزلة، وكما أسلفت إذا قيل إن هذه مسألة تكلم فيها المعتزلة لا يعني ذلك أنها من مادتها وحدها، فإن كل مسألة يمكن أن يقال فيها بقول، والشريعة كما تعلم قسطاس الشريعة مطردا ومهيمنا على سائر المقالات إلى قيام الساعة، فما من حكم ولا مقالة ولا تصرف إلا وللشريعة فيه حكم. ولكن ينبه إلى أن الكلمات التي أوردها المصنف كمصطلحات هي مصطلحات ذات شأن وجدل، ككون المصلحة وصفا ذاتيا أو ليس وصفا ذاتيا للأعيان أو للأفعال أو للتصرفات، وكذلك مسألة اللطف التي أشار لها. فإذا تبين من هذا أن ثمة وجها من المسائل، أو تقول بعبارة أخرى أن كلام أبي إسحاق هنا أشار فيه إلى عدة مسائل، إلى جملة مسائل هي مسائل كبار، كمسألة المصيب ومسألة اللطف والأصلح ومسألة المصالح هي وصف ذاتي للأفعال والتصرفات، أو أن هذا من الأمور الإضافية وليس وصفا ذاتيا، هذه كلها مسائل كبار ولم يفصل فيها الشاطبي فصلا بينا هنا، وإنما نشير إلى درجتها وعلائقها فحسب. الوجه الثاني في كلامه وهو مقصوده رحمه الله أنه يقول بأن القرافي وجماعة من العلماء قالوا بأن القول بأن الشريعة رعت المصالح هو مقدر ومتفرع على القول بأن المصيب في مسائل الاختلاف يكون واحدا، وأن القول الثاني يكون باطلا في نفس الأمر، أن المصيب لماذا؟ قال لأنه لو قيل بأن كلا القولين يكون مصيبا للزم أن المصالح تكون إيش؟ متضادة، لازم أن المصالح تكون متضادة ومتعارضة، دلت على الصحة ودلت على البطلان، كما لو كان القول في حكم وضعي، أو دلت على الوجوب وعدم الوجوب، أو دلت على الأمر ودلت على النهي، لأن الأقوال تارة يكون هذا القول قد قال بالوجوب، وهذا قد قال برفع الوجوب، وهذا قال بالصحة، وهذا قال بالفساد والبطلان. فهو يقول إن القرافي يقول بأن وصف مراعاة الشريعة للمصالح في تشريعها لا بد من جعله متصلا أو متفرعا أو ملازما للقول بأن المصيبة واحد في مسائل الاختلاف. هكذا نقل عن القرافي أن القول بالمصالح وأن الشريعة رأت المصالح هو متفرع أو لازم أو متصل، ما نستطيع أن نجزم بأحد هذه، لأنه ما جاء نص كلام القرافي بحيث نعلم هل كان القرافي يذهب إلى تفرع الأول عن الثاني أو تفرع الثاني عن الأول. ولكن الشيء المؤكد فيما نقله عن القرافي أنه متصل أيا كان درجة الاتصال، وتسبيبه ظاهر، وتسبيبه ظاهر، لأنه يقول لو لم نقل بأن المصيبة واحد للزم وجعلنا المصيبة متعددا في موارد الخلاف. يقول إن القرافي يقول للزم من ذلك تعارض المصالح، إذا قيل كل قول قد بني على المصلحة وهما قولان متضادان لزم أن الأقوال كما تضادت تضاد كذلك ماذا؟ تضادت المصالح المقترنة بها. وهذا التوصيف لكلام القرافي ظاهر. وقال إن ابن عبد السلام أيضا، أو نقل القرافي عن ابن عبد السلام في ذلك، وإن كان كلام ابن عبد السلام الذي ربطه به فيه فرق عن كلام القرافي، لكن لا ليس ثمة لزوم للاشتغال به الآن حتى لا يذهب جوهر المسألة المقصود التعليق عليه في هذه المسألة بخصوصها. ثم بعد ذلك رجع أبو إسحاق رحمه الله عن الشاطبي ليقول بأن هذه الطريقة التي قالها من قالها كالقرافي وغيره بأنها طريقة غير صحيحة أو ليست لازمة، وأنه يمكن القول بأن المصيب وأنه يمكن القول بالتصويب مع القول بأن الشريعة راعت المصالح، وضرب لذلك أمثلة في فقه المالكية وفقه الحنفية. هذا التحصيل الذي حصله أبو إسحاق رحمه الله يتجه هنا نتيجتان: الأولى أن هذا التحصيل الذي حصله قارب لم نقل طابق وإنما قارب أن يكون الخلاف بين ما قاله الشاطبي وما نقله عن القرافي كأنه من الخلاف اللفظي، كأنه من الخلاف اللفظي، وسنبين وجه ذلك. الثاني أن الطريق قيل كأنه من الخلاف اللفظي فيبقى سؤال أي الطريقتين أرفع. إذا قدر أن الخلاف لفظي فلا بد أن أحد الطريقتين تكون أرفع، فيقال الطريقة التي قالها الشاطبي التي قالها القرافي أرفع وأبلغ تحقيقا من الطريقة التي انتحلها وقررها الشاطبي رحمه الله. بل قد يتجه أن يقال إن طريقة الشاطبي ليست من الخلاف اللفظي المحض، بل وإن غلب فيها الخلاف اللفظي إلا أن فيها مادة من الخلاف المحقق الذي يقال فيه من جهة النتيجة إنما قاله الشاطبي هنا وجه من الخطأ في تقرير المسألة. هذا خلاصة المسألة بوجه مختصر. ويبقى هنا بقية أو تتمة في المسألة، إذا قيل فما وجه ذلك، أي ما وجه أن الخلاف تقارب حتى كاد أن يكون لفظيا وإن كان يحتمل أن يكون فيه مادة من السقط أو من الخطأ ويكون قول الشاطب فيه مرجوحا، بل فوق كلمة المرجوح أنه لا يصح من هذا الوجه ويتعدى درجة القول بأنه مرجوح. ونحن نتكلم عن مسألة الانبناء مسألة المصالح على مسألة المصيب أهو واحد أو متعدد، وأما أن المصيب واحد أو متعدد فهذه مسألة من كبار المسائل، والشاطبي هنا لم يفصح بإفصاح صريح فيها، لم يفصح فيها بإفصاح صريح. فالقول حينما يقال بأن بعض قوله مرجوح ليس هو في قوله في المصيب، هذا لم يفصح فيه برأي صريح هنا، وإنما هو يرتب المسائل ويجعل التلازم والتفرع بعض المسائل على بعض، هو لازم أو ليس بلازم، حتى لا يحمل كلامه على غير في هذه المسألة هنا على غير ما قاله فيها، له كلام آخر هذا له محل آخر. إذا قيل ما وجه أنه تقارب أن يكون لفظيا، وكما أسلفت وليس لفظيا باعتبار أن الخلاف بين من يقول المصيب واحد أو المصيب متعدد أنه خلاف لفظي، هذا ليس من الخلاف اللفظي، هذا ليس من الخلاف اللفظي، وإن كان بعض المتأخرين قال إنه قد يكون لفظيا لكنه ليس كذلك، هذه مسألة فصيحة الاسم، ولما كانت فصيحة الاسم فهي فصيحة الحكم، فهي فصيحة الحكم. لكن أنما نقول إن الخلاف لفظي في مادة تعلق المصالح بتعدد الأقوال من هذا الوجه، من هذا الوجه فحسب. ما وجه ذلك؟ قال لأن الشاطبي، لأن القرافي رحمه الله لما قال إن الشريعة لما راعت المصالح لزم من ذلك أو اتصل ذلك أو تفرع ذلك بالقول بأن المصيبة واحد، هنا واضح أن القرافي وأن الشاطبي لما فهم كلام القرافي فهمه أنه يريد به المصلحة التي يعلم أو المصلحة التي هي في نفس الأمر مراد للشارع في هذا الحكم، وأنه حصل بها البت في الشريعة، فهذا كلام الشاطبي في تفسيره لكلام القرافي فيه متجه، وكلام القرافي فيه متجه. وأما ما اعترض به الشاطبي من تقدير أن كل فقيه، والشاطبي يقول لك بالعبارة البسيطة، يقول كل مذهب من مذاهب الفقهاء لما قرر رأيه في مسألة وخالفه الآخر في هذه المسألة وهم عن المذهبين مثلا كلاهما يتفق أن الشريعة راعت المصالح، فإن هؤلاء يجعلون لقولهم وجها من المصلحة الشرعية، ولو طلب من فقهائهم تسبيب أو ربط قولهم بالمصلحة لسببوا لك ذلك أو وصفوه بأن هذا القول فيه من المصلحة كذا وكذا، كما أن نفاة هذا القول أو من قال بضده عندهم وجه من وصف المصلحة التي راعوها في قولهم، وهذا كلام صحيح. يقول لا يمكن أن الشافعية يقولون قولا ويقرون به معه بأن قولهم لا مصلحة فيه البتة، إذن كيف قالوا به؟ يقول هم ما قالوا به، يعني الشافعية مثلا أو المالكية في قولين اختلف فيهما مذهب الشافعي ومالك، يقول هؤلاء ما قالوا هذا القول إلا وعندهم أنه يوافق إيش المصلحة، وأولئك عندهم أنه يوافق المصلحة، وعندهم توصيف للمصلحة التي شهدها فقههم وجعلوها من موجبات القول الذي قالوا به. فهنا كأنه سأل القرافي فقال له فكيف تقول بأن المصيبة في الواحد ولا بد في تقرير مسألة اتصال الشريعة بالمصالح. هنا نقول هل المصلحة التي جعلت القرافي يقول بأن المصيبة يكون واحدا أو بأن القول بالمصالح لا يمضي إلا على قول من قال إن المصيبة واحد، هل هي نفس المصلحة التي قدرها الشاطبي في القولين؟ لا، المصلحة التي أرادها القرافي أو تتفق مع وصف القرافي يقصد بها المصلحة المتحققة كوصف شرعي في نفس الأمر، وأما المصلحة التي يقول الشاطبي بأنه لا يخلو قول منها من أقوال الفقهاء المعتبرة فهي درجة من المصالح، هي مصلحة في الجملة، وقد يقال بأنها بالبحث والمناظرة يبين أنها ليست مصلحة، ولكن لا تخلو الأقوال المختلفة من وقوع مصالح صحيحة من جهة وصفها بأنها مصلحة، ولو سقط بعضها لا يسقط البعض الآخر. لكن فرق بين أن تقول بأن ثمة جملة من الأقوال التي بنيت على أوصاف هي مصلحة في ذاتها، ولكن كونها، وهذه النتيجة، ولكن كونها مصلحة في ذاتها أو كونها درجة من المصلحة لا يعني ذلك أنها هي الدرجة الرفيعة من المصلحة التي قصدتها الشريعة. ولذلك ليس كل وجه من المصلحة حتى لو ثبت أنه مصلحة يوجب الحكم به، إلا أن يتحقق أنه ليس ثمة مصلحة أعلى منه، هذا بين في القواعد. ولذلك قال الله سبحانه لما حرم على الناس الخمر مع ما في الخمر من الشر، مع ما في الخمر من الشر، قال لعباده سبحانه: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذه المنفعة هذه وجه من المصلحة يلوح، أليس كذلك؟ ولكنها وإن كانت في تجريدها الذاتي، في تجريدها الذاتي، ومعنى تجريدها الذاتي أي المنفك عن الخمر هنا، في تجريدها الذاتي هي مصلحة أو منفعة، كما قال الله قل فيهما إثم كبير ومنافع، هي منفعة لا في تجريدها، ولكنها لما اتصلت بالخمر لم تكن معتبرة في الشرع بوجه من الوجوه، وقال الله بعد ذلك قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه مصلحة أو منفعة يستصلح بها بعض الناس كسبا أو منفعة، أو هذه مصلحة منفعة، إيش هذه منفعة، ماذا؟ مسقطة في الشريعة. وعليه فإذا اختلف الفقهاء ففي الجملة أن كل قول قد قاله أصحابه وهم يشهدون في فقههم وجها من المصلحة فيه، أليس كذلك؟ فهذه المصلحة التي شهدوها إذا كان قولهم في نفس الأمر، إذا كان قولهم في نفس الأمر قولا غير صحيح، أي قولا ليس هو التشريع، إذا كان قولهم في نفس الأمر فإن هذه المصلحة التي شهدوها حال فقههم إما ألا تكون مصلحة أصلا ويكون شهودهم هذا مما فات عليهم، وإما وهو الغالب، وإما وهو الغالب أنها تكون وجها من المصلحة الذاتية المتجردة، ولكن القول المقابل فيه المصلحة العليا الرافعة لاعتبار هذه المصلحة العارضة الجزئية. وهذا يتبين به أن ما كان القرافي يقرره من المصلحة وهو الوصف الأعلى الذي ينبني عليه تشريع الحكم في نفس الأمر ليس هو المصلحة التي هي وجه من تقدير المجتهد، وقد تكون مصلحة وقد لا تكون مصلحة. وإذا القول صار في نفس الأمر ليس هو المراد للشارع فهذه المصلحة لا تخرج عن وصفين، إما أن لا تكون مصلحة أصلا أو تكون في تجريدها مصلحة ولكنها قاصرة عارضها وقابلها مصلحة بالغة رفيعة رافعة لها. ومن هنا قيل أو قلنا هنا ومن هنا قلنا كأن الخلاف بين الشاطبي والقرافي كأنه من الخلاف اللفظي من هذه الجهة، انتبه بارك الله فيك، من هذه الجهة ليس من سائر أوجه المسألة، ليس من سائر أوجه المسألة، لأن هذا يقول قولا يبنيه على معنى يختلف عن المعنى الآخر، كلها تسمى مصلحة، لكن هنا المصلحة التي يقدرها المجتهد وهنا المصلحة التي قدرتها الشريعة ونزلت الحكم عليها، هذا نوع وهذا نوع مختلف، هذا نوع وهذا نوع مختلف. ومن هنا قيل بأنه كأن الخلاف لفظي بينهما، وإن كانت طريقة القرافي أحكم وأعلم من طريقة الشاطبي، لأن القول ليس هي فيما يقدره المجتهدون فإن هذا لا تناهي له، وإنما القول في المصالح التي راعتها الشريعة، ومن هنا قيل بأن طريقة القرافي أحكم، وقيل بأن قول أبي إسحاق رحمه الله وإن كان يغلب فيه الخلاف اللفظي مع ما قاله عن القرافي، إلا أن فيه عند التحقيق وجها من الخطأ في تقرير هذه المسألة بهذه الطريقة، لأنه أنشأ المسألة على المصالح التي أرادتها الشريعة وليست المصالح التي يقدرها المجتهدون، لأن هذا هو من التقدير الفقهي وليس من الوصف الذي تنصب عليه المسائل. فإذا تحقق ذلك بان لك أن كلامه عن طريقة القرافي من جهة هو من الخلاف اللفظي، ومن جهة قد فات أبو إسحاق رحمه الله أو فات أبا إسحاق رحمه الله، قد فاته التحقيق، وطريقة القرافي من هذا الوجه أصوب. وأما القول في التصويب في الاجتهاد وهل هو واحد أو متعدد، أو القول في مسألة اللطف، أو القول في مسألة الأصلح، أو القول في الوصف الذاتي والإضافي في المصالح، فهذه مسائل لم نتعرض فيها بحكم حتى لا تنقص المسائل عن قدرها. وكلام أبي إسحاق والقرافي والجويني وعز الدين بن عبد السلام فيه بحث آخر، وهي مسائل مشهورة بين المعتزلة ومتكلمة أهل الإثبات، ولا سيما من أصحاب أبي الحسن وأصحاب أبي منصور، وتكلم فيها نظار الأصوليين، وتكلم فيها محقق العلماء بالأقوال التي عليها طريقة الأئمة كما في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وتكلم فيها بعض الكبار بطريقة منفكة عن هذه الطرق الثلاث، وإنما هي طرق مختصة تقارب طريقة التحقيق تارة وتنزع عنها تارة، كما هي طريقة أبي محمد ابن حزم رحمه الله في هذه المسائل، فإن قوله فيها هو قول مركب، تارة ينزع إلى طريقة أهل السنة وأئمة السنة، وتارة يتداخل قوله مع قول بعض نظار المتكلمين بخلاف الطريقة التي حققها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهي على الدرجة الرفيعة من التحقيق في هذه المسائل الرفيعة القدر، وإن كانت بعض حروفها وتسميتها من صيغ المتكلمين كما أسلفت، لكن الصيغة إذا جاءت من المتكلمين لا يغلق ذلك القول فيها، ولا سيما إذا اشتبه القول فيها على كثير من أهل العلم والنظر كمسألة التحسين والتقبيح العقليين كذلك. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.